هذه إذاعة طهران والساعة فيها الرابعة بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يؤكد أن الاتفاقيات بين روسيا وأمريكا ستعزز العلاقات الثنائية في شتى المجالات. مناورات بحرية إيرانية صينية روسية مشتركة غدا الجمعة شمال المحيط الهندي. وبايدن يؤكد وجود تقدم في المفاوضات النووية، وبلينكين يعتبر انسحاب ترامب الأسوأ في تاريخ بلاده. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني أهمية التعاون بين موسكو وطهران لتعزيز الأمن في المنطقة، معتبرا تعاونهما في سوريا نموذجا أعطى ثماره في تعزيز مقاومة الشعب السوري. وقال السيد إبراهيم رئيسي خلال كلمته اليوم أمام مجلس الدوما الروسي أن إيران تسعى لتطوير علاقاتها مع روسيا على أسس ثابتة دون السماح بتدخل الأطراف الأخرى، مشيرا إلى أن الاتفاقيات بين البلدين ستعطي دفعا كبيرا للعلاقات الثنائية على الصعيدين الاقتصادي والتجاري. وأعرب رئيسي عن دعمه لدعوة روسيا لمؤتمر يشارك فيه رؤساء برلمانات إيران وروسيا وتركيا. وتطرق لسياسات واشنطن الهادفة إلى زعزعة استقرار الدول المستقلة بغية إضعافها، معتبرا فرض إجراءات الحظر الاقتصادي لونا من الهيمنة. تفاصيل أوفى حول زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى موسكو في التقرير التالي.
خلال زيارته إلى روسيا وتلبية لدعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عقد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره الروسي قمة أولى في العاصمة الروسية موسكو. الرئيس رئيسي قال أن تجربة التعاون بين روسيا وإيران في سوريا يمكن أن تخلق شروطا مسبقة لتطبيقها في مجالات أخرى، مؤكدا أن إيران لن توقف تطورها أبدا بسبب الحظر المفروض عليها. وأكد رئيسي أن إيران تقاوم الأمريكيين منذ أكثر من 40 عاما، ولن توقف تقدم البلاد وتنميتها أبدا بسبب الحظر أو التهديدات، مشيرا إلى أن إيران تبذل جهودا لضمان إلغاء الحظر. وأعرب رئيسي عن تطلع إيران إلى تطوير علاقاتها مع روسيا في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والعلمية والتكنولوجية والدفاعية والعسكرية، بالإضافة إلى الأمن والفضاء ومجالات أخرى.
لا توجد أي قيود على تطوير وتوسيع العلاقات مع روسيا الصديقة. هذه العلاقات لن تكون قصيرة المدى وتكتيكية، بل إنها ستكون دائمة واستراتيجية. نحن نسعى وراء زيادة حجم التبادل التجاري مع روسيا. لدينا تجربة جيدة في التعاون مع روسيا في سوريا لمكافحة الإرهاب، ويمكن أن تكون أساسا للعلاقات.
وبدوره قال الرئيس الروسي إن دعم روسيا وإيران لعب دورا حاسما في احتواء سوريا التهديدات الإرهابية في أراضيها، مضيفا أن التجارة بين موسكو وطهران زادت بأكثر من 38% العام الماضي على الرغم من جائحة فيروس كورونا. ووصف بوتين الوضع في أفغانستان بالمقلق، معربا عن رغبته في مناقشة هذه المسألة ومعرفة موقف طهران من خطة العمل المشتركة.
نتعاون بشكل وثيق جدا على الصعيد الدولي، ناهيك عن أن جهودنا ساعدت بدرجة كبيرة الحكومة السورية في تجاوز التهديدات المرتبطة بالإرهاب الدولي. في الوقت الحالي بالطبع يقلقنا ويقلقكم الوضع الراهن في أفغانستان. أود أن أبحث هذه المسائل معكم ومعرفة موقفكم تجاه هذه المشكلة.
وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة له أن الرئيسين الإيراني والروسي اتفقا على ترسيم خارطة طريق بعيدة المدى للعلاقات بين البلدين، بهدف تمهيد الطريق أمام فتح آفاق جديدة ومتنوعة تشكل تطورا سريعا في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية.
تابعت تبدأ إيران وروسيا والصين يوم غدا الجمعة مناورات الحزام البحري الأمني شمال المحيط الهندي. وأفاد المتحدث باسم المناورات الأدميرال مصطفى تاج الديني أن المناورات التي ستقام على مساحة 17,000 كيلومتر مربع ستتم بمشاركة 11 قطعة بحرية للجيش الإيراني وثلاث قطع لحرس الثورة الإسلامية وثلاث قطع بحرية روسية وقطعتين صينيتين. وستجري المناورات تدريبات تكتيكية مختلفة، بينها إنقاذ القطع المشتعلة وتحرير السفن المختطفة واستهداف القطع المعادية. وترمي المناورات إلى تعزيز التعاون العسكري بين الدول الثلاث إلى جانب صيانة الأمن الإقليمي ومحاربة الإرهاب البحري ورفع جاهزية قواتها البحرية. صرح الرئيس الأمريكي بأن الوقت لم يحن للتخلي عن المفاوضات مع إيران، مضيفا بأن هذا ليس وقت الاستسلام. وقال جو بايدن أن بعض التقدم يتحقق في مفاوضات فيينا، وهناك توافق بين مجموعة الدول التي تتفاوض إلى جانب الولايات المتحدة مع إيران. من جانبه أقر وزير الخارجية الأمريكية بالتزام إيران ببنود الاتفاق النووي، واصفا قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بأنه الأسوأ في تاريخ السياسة الخارجية لبلاده. وأضاف أنتوني بلينكين أن المؤسف هو أنه منذ انسحابنا من الاتفاق استخدمته إيران كذريعة لاستئناف العديد من الأنشطة التي منعها الاتفاق على حد وصفه. اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن غزو أوكرانيا من قبل روسيا سيترتب عليه عواقب وخيمة على روسيا على المدى القصير والمتوسط والبعيد. وأضاف بايدن أن روسيا ستتكبد خسائر بشرية كبيرة في حال غزت أوكرانيا بعد الدعم العسكري الذي قدمه الغرب لكييف، محذرا من أن بلاده ستعزز وجودها في دول الناتو بشرق أوروبا إذا ما مضى الرئيس بوتين في تهديداته. ولفت بايدن إلى أن الرئيس بوتين يحاول إيجاد مكان له في العالم بين الصين والغرب. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروف أن تصريحات الغربية حول تحضيرات روسيا لهجوم مزعوم على أوكرانيا هي غطاء إعلامي لاستفزازنا. وأضافت أن الغرض من هذه الحملة هو إنشاء غطاء لإطلاق الاستفزازات على نطاق واسع بما فيها الاستفزازات ذات الطبيعة العسكرية والتي يمكن أن تترتب عليها عواقب مأساوية على مستوى الأمن الإقليمي والعالمي. ونوهت زاخاروفا بأن روسيا تدعو الدول الغربية إلى وقف الحملة المعادية ضد بلادها حول الوضع في أوكرانيا. أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء. وكان الرئيس قيس سعيد أكد خلال اجتماع لمجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي أنه سيتم مراجعة المنظومة القضائية ككل في تونس، ومنها الحقوق المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتنظيم الإداري داخل المحاكم، مذكرا بأن وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كان حسب قوله نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة وجملة من قوى الضغط. تصدت القوات اليمنية لزحف واسع لإرهابي داعش ومرتزقة الإمارات باتجاه مديريتي حريب وعين وكبدتهم خسائر فادحة. ورغم الغطاء الجوي المكثف فقد فشل المرتزقة في أحراز موضع قدم لهم، فيما قدموا أكثر من 50 من عناصر بين قتيل ومصاب فضلا عن تدمير عدد من المدرعات والآليات. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار في الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الكرام. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية. أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند الرابعة والدقيقة الثالثة عشرة، وبعد ذلك تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند الرابعة والدقيقة الرابعة والأربعين. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند الخامسة تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى أدب المقاومة عند الخامسة والدقيقة العاشرة. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند الخامسة والدقيقة الثالثة والثلاثين، مستقبلين بها أذان المغرب الذي يرفع على مسامعكم عند الخامسة والدقيقة التاسعة والثلاثين، وبعد ذلك نقدم إليكم روح الله سيرة ومسيرة عند الخامسة والدقيقة السابعة والأربعين. عند السادسة تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة، وبعد ذلك نقدم إليكم دواوين الولاء عند السادسة والربع، ومن ثم عند السادسة والدقيقة السابعة والعشرين تستمعون إلى رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. معراج المؤمن يقدم إليكم عند السادسة والدقيقة الثالثة والأربعين، وبعد ذلك عند السابعة تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله. Thank you.
أعزائنا أحباءنا الحلوين، هل تعرفون ما هو الغش؟
هل تضحكون؟
إذن إن بعضكم يعرف عن ماذا نتكلم.
الغش بكل بساطة يا أحبتنا عبارة عن نوع من الاحتيال والكذب، يعني محاولة لإخفاء الحقيقة.
برأيكم يا أصدقائنا، هل الغش صحيح؟
وهل يمكننا أن نغش في الأمور الصغيرة؟
قصة اليوم ستكون أحبتنا عن موضوع التحايل والغش، الذي يحاول بعضكم فقط أن يمارسه، ولكنه لا يعلم عواقبه ولا يعلم نتائجه غير الجيدة وغير المحببة.
نعم يا أصدقاء، التحايل هو أن لا تقول الحقيقة للآخرين لكي تستغلهم ولكي تأخذ منهم حاجة معينة أو شيئا معينا،
وهذا يا أحباءنا طبعا شيء غير صحيح.
يعني لا يجوز أن نتحايل على الآخرين.
كذلك الغش، فهو صفة غير محببة للإنسان وغير صحيحة أبدا.
إذن تعالوا معنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم، وهي أكيد عن الغش.
أحبائي، كان يا مكان، كان هناك ولد يعيش مع عائلة فقيرة جدا، يعمل في بيع الخضار والفواكه على قارعة الطريق. كان يحضر منذ ساعة الصباح الأولى، ولما يعود إلى البيت يسأله أبوه: ماذا بعت يا ولدي؟ فيقول له: لا شيء يا أبي.
هل تعرفون يا أصدقائنا لماذا لم يكن ذلك الولد يبيع كثيرا؟ تعالوا معنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم، تابعونا لكن بعد هذا الفاصل.
هيا يا ولدي، هيا اذهب إلى السوق لتبيع هذه الخضروات. خذ يا ولدي.
حاضر يا أبي، حاضر يا أمي، حاضر.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا
بنيتي. وعليك السلام. هيا.
أنا ذاهب يا أبي.
حسنا، اذهب يا ولدي، اذهب في رعاية الله. هيا يا ولدي.
يا رسول، يا رسول.
نعم يا أمي.
تذكر يا رسول ألا تبيع بسعر مرتفع يا بني، لكي يشتري منك الناس.
أحسنت.
هذا صحيح، فمن يبيع بسعر مرتفع لا يشتري منه أحد.
نحن نعتمد عليك يا بني.
نعم يا رسول.
فأنا رجل مريض وأمك مريضة أيضا. اذهب يا ولدي في رعاية الله.
هل تريدني يا أبي أن أذهب مع أخي وأساعده في البيع؟
يا بنتي، أنت هنا تساعدينني في البيت.
حسنا، كنت أمزح يا أمي، أعرف إنك بحاجة إلي في البيت.
أحسنت يا
كوثر. اذهب يا بني، اذهب في رعاية الله، لا تخف.
في أمان الله. في أمان الله يا ولدي.
في أمان الله.
وهكذا أصدقائي خرج رسول للسوق لكي يبيع الخضروات، ولما وصل جلس في مكانه المخصص وراح يصيح:
خضروات ناضجة، خضروات طازجة، هيا تعالى، هيا تعالى إلى هذا المكان، خضروات ناضجة، خضروات طازجة، خضروات طازجة،
هيا تفاح طازجة.
نعم يا أحبائنا، مضت أكثر من ساعة ورسول لم يبع أي شيء. هل تعرفون لماذا؟ لأنه كان يبيع بسعر
أعلى وأغلى مما كان يبيعه أبوه، يعني كان يريد أن يغش الناس، فلم يشتري منه أحد، فشعر بالتعب والملل وقرر أن يعود إلى البيت.
يا كوثر!
نعم
يا كوثر!
نعم
أرجوك أن تفتح الباب.
حاضر
حاضر. فربما أخوك رسول قد عاد. بسرعة يا ابنتي بسرعة.
حاضر سوف أفتح الباب. مرحبا يا رسول. ها بشر، هل بعت شيئا؟
ألا تشاهدين كيس الخضروات بيدي؟
نعم صحيح، ولكن لماذا لم تبع شيئا مني؟
لا أدري، دعيني وشأني يا كوثر.
من كان يا كوثر؟ ها؟
لقد عاد رسول يا أمي.
رسول؟
نعم يا أبي رسول.
وأين هو الآن؟
ذهب ليبدل ثيابه.
وهل باع شيئا يا كوثر؟
لا يا أمي، لقد عاد ومعه كيس الخضروات بكامله.
يا إلهي ما العمل؟ أنا مريض وزوجتي مريضة وابني لم يفعل أي شيء. يا إلهي
ساعدنا
يا رب يا إلهي.
أصدقائنا، في صباح اليوم التالي خرج رسول كالعادة إلى السوق، وقرر الأب أن يخرج من بعده دون أن ينتبه رسول. هل تعرفون يا أحبائنا لماذا قرر الأب الخروج هو الآخر رغم أنه رجل مسن ومريض؟ تعالوا معنا نتابع بقية أحداث القصة لنتعرف على ما جرى في السوق بين رسول وبين المشترين، وماذا فعل الأب المسكين.
أنا ذاهب يا أبي إلى السوق.
اذهب يا بني اذهب، رافقتك السلام يا ولدي.
أعتني بنفسك يا بني.
حاضر يا أمي حاضر.
يا أخي
يا أمان الله، قل لي متى ستخرج إلى السوق أنت أيضا؟ ها؟
انتظري دقيقة أخرى وسوف أخرج أنا أيضا. لا أريد أن ينتبه رسول إلى ذلك.
حسنا حسنا.
أصدقائنا الحلوين، ولما وصل رسول إلى السوق وفتح كيس الخضروات تعجب وقال مع نفسه:
يا إلهي ماذا أفعل؟ يوم أمس كنت أنوي أن أبيع الخضروات بسعر أعلى للناس لكن لم أوفق، واليوم بعض الخضروات ذبلت وبالتأكيد لن يشتريها أحد. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ حسنا فهمت، سوف أضع هذه الخضروات الذابلة تحت الطازجة كي أتخلص منها. إنها فكرة رائعة. نعم نعم، وعندما أبيعها سوف أعود إلى البيت بسرعة. خضروات ناضجة، خضروات طازجة، هيا تعالوا هيا تعالوا، خضروات ناضجة، خضروات طازجة.
أرجوك أن تعطيني كيلواً واحداً من هذه الخضروات.
حاضر 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 يا عمي حاضر. سوف أبيع الخضروات الذابلة لهذا الشخص العجوز وأغطيها بخضروات طازجة قليلاً حتى لا ينتبه. تفضل تفضل يا عم، تفضل هذا الكيلو من الخضروات.
شكراً لك يا بني.
أهلاً أهلاً أهلاً، تفضل تفضل. خضروات ناضجة، خضروات طازجة، هيا تعالوا إلى هنا، خضروات خضروات.
أحبائنا، وهكذا باع رسول الخضروات لعدة أشخاص، ولكن بعد فترة من الزمن عاد أحدهم وقال:
ما هذا يا ولد؟
ها؟
ما هذا؟
ماذا؟
ما هذه الخضروات الذابلة؟ ها؟ أنت بعتني قبل قليل هذه الخضروات وقلت إنها خضروات
طازجة ها؟ فأين هي الطازجة يا ولد؟ أنت بايع غشاك وتتحايل على الناس.
انظر إلى هنا، هل رأيت بنفسك؟ كل الخضروات التي هنا عندي هي طازج.
ولكن أخفيت الخضروات الذابلة واليابسة والمصفرة تحت الطازج يا ولد يا غشاش، كي لا يراها أحد. أنت تغش وتتحايل على الناس. هيا أرجع لي قنودي، هيا قبل أن أقتلك.
لا يمكن هيا.
حلوين. في هذه الأثناء وبينما كان الرجل يصرخ بوجه رسول ويقول له أنت بائع غشاش، تريد أن تتحايل على الناس، تجمع أناس كثيرون حول رسول، فتلعثم رسول ولا يعرف ماذا يفعل. وهنا اقترب الأب وقال لرسول:
هيا قلت لك هيا ارجعي نقودي، هيا قلت لك هيا.
أنا أعتذر منك يا رجل.
ماذا تقول يا رجل؟
أعتذر، فهذا هو ابني، سامح وأرجوك، طلبت منه أن يخرج غدلا عني لكي يساعدني في البيع هذا اليوم. فأنا مثل ما ترى رجل مريض.
سيدي إنه غشني، نعم غشني.
سامح وأرجوك سامح، فهو صغير ولا يعرف كيف يبيع.
أبي من أتى بك وكيف أتيت وأنت مريض يا أبي؟
سامحتك يا ولد، سامحتك لأجل أبيك.
اذهب
أتيت يا بني لأنني كنت أريد أن أعرف الحقيقة.
الحقيقة؟
نعم يا ولدي، والآن عرفتها. أنت تغش الناس وتتحايل لكي تبيع الخضروات الذابلة، وهذا خطأ.
ولكن يا أبي كيف أتخلص من الخضروات الذابلة؟ قل لي.
وهل تريد أن تتخلص من الخضروات الذابلة بأن تغش الناس يا ولدي يا رسول؟ أنت تصيح وتقول خضروات النار طازجة، خضروات طازجة، ولكن في الحقيقة أنت يا ولدي أنت تبيع خضروات ذابلة، وهذا خطأ كبير. ليغفر الله لك، يغفرك الله.
أحبائنا، شعر رسول بالندم واعترف بخطئه واعتذر من أبيه. نعم يا أحبائنا، هل عرفتم الآن لماذا الغش عمل سيء ويجب أن نبتعد عنه؟ إذن نطلب منكم إذا شاهدتم أحدا يغش في عمله أو في الدراسة أو في أي شيء آخر أن تمنعوه.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
وأنا أحب الأناشيد كثيرا يا جنان.
أنا كذلك، وأحبابنا وأصدقائنا كذلك.
كن صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى.
شئت مني يا بني وصية، فالصدق رمز للصلاح وللتقى، والصدق أجمل ما يكون خلقة، تضفي جمالا في النفوس ورونقا. أكرم به أن النبي المصطفى في قومه كان الأمين الصادق. صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. أبني فاحفظ ما أقول تعيش به طول الحياة مسددا وموفقا. الصدق زين للفتى ومهابة، يبديه بين الناس درا منتقى. والكذب شين في الفتى ومهانة، فاحذر بكذب أن تفوه وتنطقا. صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. والبس ثياب الصدق وامشي في الورى، كالغصن عانقه الربيع فورقا. فالمرء أبهى ما يكون إذا غدا، متزينا في صدقه متألقا. يحفو له ود النفوس ويغتدي، عقدا على جيد الحياة معلقا. صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى.
أحبائنا أصدقائنا، للأسف يكثر الغش في المدارس، لا سيما في أيام الامتحانات، وذلك أن البعض يريد أن يحصل على علامة ليست من حقه، فعندما كان يضيع وقته باللعب ومشاهدة التلفاز كان غيره يدرس ويسهر ويتعب. لذلك من الخطأ الكبير أن تسمحوا لأحد أن يأخذ جهدكم وتعبكم.
وللأسف من يتعود على الغش نراه يأخذه عادة حتى أثناء اللعب، وهو يظن بذلك أنه ذكاء. وللأسف عندما ينتبه أصدقاؤه تحصل المشاجرات بين الأصدقاء والعداوة.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرات
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
يدعى بعض الطلبة إلى حيل مبتكرة في الغش والخداع أثناء الامتحانات لتحقيق النجاح السهل والسريع دون أي أدنى مجهود أو تعب، وهذه الظاهرة تتعارض مع قيمة الأمانة والإخلاص والتفاني في العمل والتحصيل الدراسي، وتتعارض أيضا مع مبادئ الإسلام. وبسبب هذه الظاهرة هو عدم ثقة الطالب بقدراته الذهنية، وتضييع الوقت في أمور بعيدة عن جو العلم والتعلم، وعدم الرغبة في الدراسة. كذلك للغش آثار سلبية بعيدة المدى على حياتنا المستقبلية، وتنعكس خطورته على الصعيدين الديني والأخلاقي. بالنسبة لي لم أغش أبدا، لأني لا أفضل ولا أحب هذه الوسيلة لتحقيق النجاح، بل أستعد للامتحان قبل يوم من أوانه وأقرأ وأحضر المادة لكي عندما أنجح أشعر بثمرة جهودي واعتمادي على فهمي، فأنا أشعر برقابة الله تعالى قبل رقابة المعلم. وأتضايق كثيرا عندما أرى أحدى الصديقات تغش وتحصل على درجة عالية دون جهد، حيث أشعر أنها تسرق جهد الآخرين وتسلب أتعابهم. مشكات الدراجة من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا. أصدقائنا الحلوين، الغش ليس فقط في المدارس، بل للأسف الشديد نراه أيضا في حياتنا. مثلا أن يقوم أحد بأخذ معلومات من شخص تعب وساهر، ومن ثم يقول أنا من قمت بهذه التجارب، أو أن يقوم تاجر ما ببيع بضاعة رديئة وسيئة ويخبر الناس أنها ممتازة، أو
من يخلط الحليب بالماء ليزداد وزنه، وهذا كله غش وإخفاء للحقيقة. هل سبق وسمعتم قصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما مر على رجل وضع طعاما للبيع؟ فقام رسول الله وأدخل يده فيه، فكان الطعام مبللا، وعندما سأل الرجل كان جوابه أن المطر السبب. فطلب منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعله في الأعلى حتى يعرف الناس، وكان الرسول صلى الله عليه وآله يريد أن يحصل التاجر على المال الحلال، ويعلمنا ألا نغش أبدا لنسعد في الدنيا والآخرة.
أصدقائنا الأحباء الحلوين الأعزاء، ولمن لا يعرف هل العمل الذي يقوم به غش أم لا، الحل البسيط هو قبل أن يقوم بهذا العمل يسأل نفسه هل يمكنني أن أقوم به أمام الناس، وأيضا يسأل نفسه إذا تحدثت عن هذا العمل هل سيكون الله ورسوله راضيين عني؟ وإذا شعر بالخجل هذا يعني أن عمله خاطئ وليس صحيحا. أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
عنده امتحان لم يدرس، أتت والدته وقالت له أدرس يا بني. قال الولد والله يا ماما ما في وقت. فقالت الأم طبعا لأنك تضع الوقت للطعام والنوم والإنترنت. فأجاب الولد أرأيت يا ماما ما في وقت.
قرر يخنق سمكة، هل تعلمون ماذا عمل؟ أغرقها بالماء.
أحبائنا الحلوين، أهل البيت عليهم السلام يريدون صالحنا في الدنيا والآخرة، ونهونا عن الغش كثيرا، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غشنا ليس منا.
نعم يا أصدقاء، نحن نعمل ونسعى لنكون على خطاهم في الدنيا ومعهم في الآخرة إن شاء الله، لذلك لنبتعد عن هذا التصرف السيء،
وأن نتعاهد من اليوم فصاعدا أن نبتعد عن هذا التصرف بكافة أشكاله. اتفقنا يا أصدقاء؟
أحسنتم، وبارك الله بكم يا أعزائنا. الآن يا أحبتي ويا حنان سننتقل إلى فقرة، وهي
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن أول امرأة آمنت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي السيدة خديجة سلام الله عليها.
هل تعلمون يا أحبائنا أن البحر الميت سمي بهذا الاسم لانعدام الحياة فيه؟ أي لا توجد كائنات تعيش فيه لشدة ملوحته؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن سورة النمل ذكرت فيها البسملة مرتين؟ مرة في بداية السورة ومرة في وسطها.
أحبائنا الحلوين، كان يا مكان في قديم الزمان كان رجل فقير يعيش في القرية. كانت زوجته تصنع الزبدة وهو يبيعها في المدينة لأحد المحلات، وكانت الزوجة تعمل الزبدة على شكل كرة وزنها كيلوغرام واحد، وزوجها يبيع الزبدة إلى صاحب المحل ويشتري بثمنها حاجات البيت.
في أحد الأيام شك صاحب المحل بالوزن، فقام بوزن كل كرة من كرات الزبدة فوجدها 900 غرام، فغضب من الفقير. وعندما حضر الفقير في اليوم الثاني قابله بغضب وقال له: لن أشتري منك الزبدة يا رجل، أنت تبيعني الزبدة على أن وزنها كيلوغرام واحد، ولكنها أقل من الكيلوغرام ب100 غرام.
حينها يا أصدقاء حزن الرجل الفقير ونكس رأسه، ثم قال لصاحب المحل: نحن يا سيدي لا نملك ميزانا، ولكني اشتريت منك كيلو من السكر وجعلته لي ميزانا كي أزن به الزبدة. فتعجب صاحب المحل وندم عما كان يفعله، ووعد نفسه بأن لا يغش الناس أبدا. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: radio@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
ليس لنا عيد هذا العام. اقترب حلول السنة الهجرية الشمسية الجديدة، واعتاد الإيرانيون على الاحتفال في رأس السنة باستقبال الربيع بفرح وبهجة وملابس جديدة وتزاور وما إلى ذلك. ولكن الإمام الخميني أعلن قبل ذلك أننا في حالة حداد وليس لنا عيد هذا العام. كان سبب هذا الإعلان هو الهجوم على مظاهرة سلمية في طهران ضمت مجموعة من المؤمنين، ومنهم السيد أحمد الخنساري وهو من مراجع إيران آنئذ. لقد كان حضور مرجع في مظاهرة شعبية أمرا عجيبا، والأعجب منه هجوم جلاوزة الشاه على مثل هذه المظاهرة التي تضم هذا المرجع الكبير، واعتداؤهم على المتظاهرين بالضرب، حتى أصيب السيد الخنساري نفسه بضربات عديدة. بعد إعلان الحداد لبس كل الطلبة الشباب ملابس سوداء كما جرت العادة في الحداد. بعضهم اكتفى بقميص أسود وبعضهم زاد على ذلك، وأذكر أني ذهبت إلى الخياط ليخيط لي قميصا أسود. صادف اليوم الأول من أيام السنة الجديدة يوم 24 من شوال، أي ليلة 25 من شوال، ذكرى وفاة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، حيث يقيم مراجع الدين في قم مجالس ذكر وعزاء في مثل هذا اليوم عادة. كان مجلس السيد الإمام في بيته ومجلس السيد شريعة مداري في مدرسة الحجتية، وكلا المجلسين كان قبل الظهر، وأما مجلس السيد الجلبايجاني فقد كان عصرا في مدرسة الفيضية. بيّت نظام الشاه خطة للانتقام من علماء قم في هذا اليوم بالذات، فجاء إلى قم مجموعة من حرس الشاه الخاص، وكانت خطتهم تقتضي إثارة فتنة في مجالس العزاء ليبدوا بعدها سطوتهم وقوتهم ويبطشوا بالعاملين في الحوزة العلمية. أرادوا أن يثيروا المشكلة في مجلس الإمام، غير أن المجلس كان منعقدا في بيته، وبيته يقع داخل أزقة ضيقة ملتوية، ولا يمكن لخطتهم أن تنجح في مثل هذا المكان، إضافة إلى أن بعض المعممين قام ورفع صوته عاليا بوجود مثل هذه الخطة، وهدد وتوعد وفوت الفرصة على أصحاب المؤامرة. حاولوا إثارتها في مجلس شريعة مداري، غير أن أحد الفتوات المعروف بولائه لشريعة مداري أحس بالأمر، فقام وخاطب الحاضرين قائلا: سأقصم ظهر من يحاول إثارة مشكلة في هذا المجلس، غير أنهم نجحوا في مدرسة الفيضية. فقد تحول المجلس إلى مأساة كبيرة، وسمت نظام الشاهي بعار لم يفارقه. هجم الجلاوزة على الطلاب فضربوهم وقتلوا بعضهم ورموا بعضهم من السطح إلى فناء المدرسة، وأخرجوا أثاثهم البسيط المتواضع من غرفهم وأحرقوه، وفعلوا ما فعلوا مما يطول شرحه. خطة الإمام لشهر محرم. على أثر حادثة الفيضية أثار الإمام ضجة كبرى وأقام الدنيا ولم يقعدها، وكثف أتباع الإمام جهودهم لفضح ما ارتكبته السلطة في مدرسة الفيضية، ولتوعية الناس على خطة النظام الرامية لقمع علماء الدين. ثم خطط الإمام لشهر محرم، وهو من الأشهر التي تنشط فيها الحوزة للاتصال بالجماهير في كل المدن والقرى من خلال مجالس العزاء الحسيني ومنابر الوعظ والإرشاد التي تقام بشكل شعبي واسع خلال هذا الشهر. وكانت خطة الإمام تقضي أن يبدأ الخطباء بفضح أعمال السلطة على المنابر ابتداء من يوم السابع من محرم، بينما تبدأ مواكب العزاء الجماهيرية هذه العملية من اليوم التاسع، وأبلغ العلماء والمراجع بالخطة، وأنا كنت من رسل إبلاغ الخطة، فقد بعثني قدس سره إلى مشهد لإخبار السيد الميلاني والسيد القمي بقراره. وفي بداية محرم توجهت إلى مدينة بيرجاند لأقوم بمهمة فضح السلطة وفق خطة الإمام، وجرى ما جرى هناك مما سأذكره في الحديث عن سجني الأول. نجحت خطة الإمام في إثارة مشاعر الجماهير، وتحولت مجالس العزاء إلى براكين متفجرة ضد الظلم والظالمين من الشاهي وأعوانه. وفي هذا الجو المشحون بالسخط على السلطة والطافح بالعواطف الإسلامية الثورية، أعلن أن الإمام سيرتقي المنبر يوم العاشر من محرم. انشدت القلوب إلى قم لتعرف ما سيقوله الإمام. وفي اليوم الموعود ألقى الإمام كلمته التاريخية العجيبة، ولم يكن يخطر ببال أحد في إيران أن الإمام سيتحدث بهذه اللهجة الحادة الصريحة التي خرق فيها كل الحجب والستر. ومما قاله في هذه الكلمة: إن إسرائيل قمعت مدرسة الفيضية بيد عملائها المفضوحين، فهي تسحقنا وتسحق الشعب، وتريد أن تسيطر على اقتصادنا وتبيد زراعتنا وتجارتنا. أيها الشاه، إني أنصحك، كف عن هذه الأعمال، أرجو أن لا يأتي يوم تضطر فيه للخروج من إيران والشعب يشكر الله على خروجك. لا تتلاعب بمقدرات الشعب، لا تقف بوجه علماء الدين. أنصحك، لقد مضى على عمرك 45 سنة، فاسمع النصيحة وفكر في عاقبة أمرك واعتبر ممن سبقك، اعتبر من أبيك واستمع إلى نصائح علماء الدين. هل هم رجعيون؟ هل الإسلام رجعي؟ أهو رجعية سوداء؟ وهل أنت أعلنت ثورة بيضاء؟ أي ثورة بيضاء؟ لماذا تكذب؟ لماذا تخدع الناس؟ أقسم بالله أن إسرائيل لا تنفعك، والقرآن ينفعك. علمت اليوم أن السافاك اعتقل مجموعة من الوعاظ وأخذ منهم تعهدا أن لا يتعرضوا إلى الشاه وإسرائيل، وأن لا يقولوا إن الدين في خطر. ما هي العلاقة بين الشاه وإسرائيل؟ هل الشاه إسرائيلي؟ هل الشاه في رأي السافاك يهودي؟ نعم، هكذا كانت لهجة الإمام الخميني.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
أنت الذي علمتني معنى